أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فإذا نحن في المسألة الثالثة، البحث هو عن كيفية وقوع العدم. بعد أن جوزوا وقوع العدم، بحثوا عن كيفية وقوع هذا العدم. المحقق الطوسي، وسنعود إلى كلامه، المحقق الطوسي يريد أن يقول، وخصص كلامه بالمكلفين تصحيحا للمعاد، لابد أن يكون إعدامهم بمعنى تفرقة أجزائهم فقط، هذا الذي ذكره واستشهد بقصة إبراهيم عليه السلام. ثم ذكر الأقوال الأخرى. مقابل قول المصنف يوجد قولين آخرين. القول الأول هو الذي يقول بأن العالم كيف يعدم؟ بإيجاد شيء هو الفناء كضد للعالم، فيخلق الفناء كضد للعالم فيفنى العالم. فقالوا بإفناء، بإعدام العالم من خلال إيجاد فناء للعالم. هذا قول. القول الثاني للمتكلمين، قالوا لا، لأنه قضية إيجاد الفناء وإحداث فناء لها عليها إشكالات. بعضهم ذهب إلى أمر آخر، قالوا لا، هو نفس هذا العالم موصوف بأنه باق، ما أبقي، فيرفع البقاء فيعدم العالم. لاحظت ماذا قالوا؟ يعني انتفاء بقائه يرفع، ولكن هذه الكيفية. المصنف لم يرتضي أي من هذه الأقوال. بالنسبة إلى القضية الأولى، وهو إثبات الفناء بمعنى أن العالم يعدم بكيفية هو إحداث الفناء، هنا وجدت أقوال متعددة للقائلين بهذا القول. بعضهم قال خب، الفناء أمر جوهري، الفناء بعضهم قال الفناء ليس هو لا جوهر ولا عرض، نفوا الجوهرية والعرضية، هم الإخشيديون كما ذكر. قالوا الفناء هو شيء لا جوهر ولا عرض، ليس متحيزا بمكان، ليس في مكان ولا حال في متمكن، يعني ليس جوهر ولا عرض، ولكن يوجد في جهة. نقول مثلا جرى الفناء فيها في الفوق، جرى الفناء في التحت، في هذا المعنى. فقالوا يحدث الله فناء لا هو جوهر ولا هو عرض فيفنى بإيجاد الفناء. قول ثاني قال لا، الفناء أمر عرضي، يعني هذا الأمر يعرضه الفناء فيفنى، هذا الأمر يعرضه الفناء فيفنى. قول ثالث يعني عرضي في محل. قول ثالث قال هو أمر عرضي ولكن ليس في محل، يعني يعرض بنفس عروضه يفنى. لماذا؟ لأن إن قلنا بأنه عرضي في محل، يلزم بأن المحل يعرضه الفناء، فلا بد أن المحل يبقى زمان ولو ثانية حتى يعرضه الفناء يتقوم به. فقالوا مستحيل، يعني إذا كان هذا الفناء يريد يفني الجوهر، فإذا عرض الجوهر بقي الجوهر موضوعا له متقوما به. فقالوا لا، هو عرض لا يحل في موضوع، يعني بمجرد ما أن يأتي يفنى الموضوع، فعرض ليس حالا. هذه أقوال العلامة. نحن قرأنا الأقوال، ما قرأنا الأقوال أو قرأناها، والله نسيت. قال ابن الأخشيدي إن الفناء ليس بمتحيز ولا قائم بالمتحيز، يعني لا جوهر ولا عرض، إلا أنه يكون حاصل في جهة. تقول حصل فناء فوق، حصل فناء تحت، هكذا. فإذا أحدثه الله تعالى فيها في الجهات أو في جهة معينة، لو قلنا بأن جهة تجمع كل الجهات، عدمت الجواهر بأسرها. هذا قول، فناء ليس جوهرا ولا عرض يفني كل شيء، يعني يوجد الضد الذي هو الفناء. الثاني قال ابن شبيب إن الله يحدث في كل جوهر فناء، ثم ذلك لاحظ، يحدث في كل جوهر فناء، يعني هو عرضي يحل في الجوهر، ولكن يوجد إشكال أن العرض لابد أن يحل في موضوع، فلا بد كما أن البياض يحل في الجدار، ما فيك تصور أن البياض يحل في الجدار المعدوم، لابد أن الجدار يبقى ولو آن لكي يحل فيه البياض. فقال يأتي الجسم أو الجواهر، جواهر العالم، يحل فيها الفناء في زمان فيعدمها في الزمان الثاني. يقول ثم ذلك الفناء يقتضي عدم الجوهر في الزمان الثاني. لاحظت؟ فيجعله قائما بالمحل. يعني بمعنى هنا فيجعل الفناء قائما بالمحل، ولكن في المحل الأول مو بالمحل، بالزمان الأول مو بالزمان الثاني، لأنه هو يعدمه في الزمان الثاني. لأن نحن كلامنا أنه أوجد فناء أن يعدم الجوهر، فهو جعل هذا الفناء أمر عرضي، حل في الجوهر بقي زمانا في الزمان الثاني أعدمه. الثالث، القول الثالث هو قول الجبائيين. ماذا قالوا؟ قالوا لا، إذا قلنا بأنه لا جوهر ولا عرض خب مشكلة، لأن كل شيء من هذه الأمور في عالمنا هي إما جوهر وإما عرض. إن قلنا بأنها عرض تحل في موضوع مشكلة، لأنه هي بالنهاية تبقي الموضوع مو تفنيه، لأن الموضوع هو يقومها. لأنك إذا أزلت الجدار زال البياض، مو بقي البياض دون جدار. فلا يمكن أن تقول الفناء عرض للجواهر ودفن الجواهر ويبقى الفناء، ما ممكن. قالوا خب فلنذهب إلى قول ثالث، نقول هو عرض ولكن ليس في محل، يعني أريح رأس، لا عرض وليس في محل، هكذا قال. سواء أقلنا لكل جوهر فناء خاص أو لكل العالم فناء واحد. قالوا إن وقال أبو علي وأبو هاشم الجبائيين ومن تابعهما إن الفناء يحدث لا في محل، يعني هو عرض لا في محل، فيفني الجواهر كلها حال حدوثه، يعني بمجرد ما يحدث يفني الجواهر، مو يحل ومن ثم يفني كما قال القول السابق. ثم اختلفوا، فذهب أبو هاشم وقاضي القضاة عبد الجبار إلى أن الفناء الواحد كاف في عدم كل الجواهر، إما فناء واحد إما لكل جوهر فناء. وذهب أبو علي وأصحابه إلى أن لكل جوهر فناء مضادا، يعني يجعل الله ضدا لكل جوهر، هو هذا الفناء هو الضد. لا يكفي ذلك الفناء في عدم غيره، فلكل جوهر ضد خاص هو فناء خاص، لكل جوهر فناء خاص، وهكذا. إذا عرفت هذا فنقول القول بالفناء على كل تقدير فرضوه باطل. كل تقدير فرضوه، يعني هو لا يتعرض لكل قول قول. يقول في النهاية، في النهاية هذا الفناء، هم يجب أن تعرف مولانا العزيز، هم الذين قالوا بالفناء قالوا بأن العالم موجود، كيف يفني الله العالم؟ يوجد ضدا له، لأن الضد يزيل الضد الآخر. ما هو هذا الضد الذي يوجده له؟ قالوا هو فناء، يعني وكأن الفناء شيء يجعله. قلنا هذا كله مبني على كون الفناء ليس أمرا عدميا، وإلا بما تقدم محقق الطوسي قلنا في المقصد الثاني الفصل الأول المسألة الثالثة، قال الفناء أمر عدمي يعني. ولكن قالوا يوجد ضدا، كما أنت توجد السواد لتفني البياضة للجدار، قالوا يوجد الفناء بالفناء يعدم العالم. يقول المصنف هذا كله غير صحيح. لماذا؟ لأن الفناء الذي فرضتموه هو إما جوهر وإما عرض، لا ثالث لهما. إن كان الفناء أمرا جوهريا، يعني يوجد شيء كتلة اسمها الفناء، خب لا تضاد بين الجواهر، يعني هو أوجد جوهرا ويوجد جوهر، لا يوجد التضاد، لأن مفهوم التضاد ما هو؟ هو كون أمران متعاقبان على موضوع واحد، يعني التضاد لا يحصل إلا في عرضين، يعني الجواهر لا تضاد بينها كما تقدم سابقا. وأما إن قلت بأن الفناء هو عرض، خب عرض يعني هو لا، يعني ليس له صلاحية إفناء الجوهر، لأن العرض يتقوم بالجوهر، يعني إذا أوجد عرضا هذا العرض في الحقيقة يتقوم بالجوهر، مو يفني الجوهر، هو أصلا يوجد في الجوهر، مو يوجد عرض هكذا متطاير في الهواء ثم يلصق بالجوهر، أصلا العرض هو أمر موجود بالجوهر متقوم بالجوهر، فلا بد له من نهاية من جوهر يتقوم به. فعلى كل تقدير هذا الفناء الذي فرضتموه إن كان عرضيا لا يزيل الجوهر، وإن كان جوهريا لا يضاد الجوهر. جيد. قال إذا عرفت هذا فنقول القول بالفناء على كل تقدير فرضوه باطل، لأن الفناء إما قائم بذاته، إن كان قائما إن قام بذاته كان جوهرا، واضح. إذ معنى الجوهر ذلك، يعني معنى الجوهر هو الذي يقوم بذاته لا يكون قائما بغيره، يعني فلا يكون ضدا للجوهر. لماذا؟ لأن الجواهر لا يحصل بينها تضاد، لا يحصل بين الجواهر تضاد، لأن التضاد هو الأمران الوجوديان اللذان يتعاقبان على موضوع واحد، بينهما غاية الخلاف، مثل البياض والسود. التضاد هو يكون فقط بين الأعراض التي تتنازع على جوهر واحد، أما ما في جوهر يقال له ضد لجوهر، أوجد جوهر وأوجد جوهر آخر، ما في تضاد. فإذا كان الفناء الذي فرضتموه أمرا جوهريا فهو حتما، طبعا هو لم يفرض أحد منهم جوهر، لاحظوا الأقوال، إما لا جوهر ولا عرض، إما عرض في محل إما عرض ليس في محل، لم يفرض أحد منهم أن الفناء جوهر. وأن كان غير قائم بذاته، وأن لم تفترضوا أن الفناء جوهر، فلا طريق أمامكم إلا أن تقولوا بأنه عرض. إن قلتم أنه عرض فهو يحتاج إلى محل، أما ما قاله هؤلاء الجبائيان بأنه عرض لا في محل، هذا خرط من الكلام، لأنه ما في عرض لا في محل، لا يتعقل العرض لا في محل، العرض متقوم في المحل، فهذا فقط فرض على مستوى التوهم. أنت ما في عندك بياض، يوجد بياض في محل، ما في عرض لا في محل. قال فإذا كان الأمر كذا، إذا لم يكن جوهريا فهو عرضي، إذا كان عرضي فهو في محل، إذا كان الفناء أمرا عرضيا في محل، يعني هو يحتاج إلى بقاء العالم ليتقوم به، يعني مو يفني العالم. وإن كان غير قائم بذاته كان عرضا، إذ هو معنى، هذا معنى العرض، أن يكون غير متقوم بذاته، فيكون حالا في الجوهر، يعني يصبح يحتاج إلى موضوع هو الجوهر، إما ابتداء أو بواسطة، يعني إما أن يحل بالجوهر ابتداء أو يحل بالجوهر بواسطة فاعل مثلا، أيا كانت الواسطة. وعلى كلا التقديرين، سواء أكان جوهرا أو عرضا، أو كان جوهرا عرضا مع واسطة أو بلا واسطة، فيستحيل أن يكون منافيا للجوهر، لأنه إذا كان عرضا، يعني هيك النقطة أذكرها للمرة الأخيرة، أنت إذا فرضت الفناء عرض، يعني الله لون العالم بلون اسمه الفناء، هذا العرض يحتاج إلى موطن يستبقيه، لا يمكن أن تفترض العرض غير محتاج إلى موضوع. إذا احتاج إلى موضوع وقلت أن الفناء عرض يعرض جواهر العالم، يعني لابد أن يبقى العالم حتى يبقى هذا العرض، وإلا إذا فنى العالم فنت أعراضه معه. يعني هل يمكن مثلا أنت أن تقول زيد قائم، القيام عرض على زيد، يموت زيد ويبقى القيام؟ كيف يموت زيد ويبقى القيام؟ ما القيام عرض على زيد. تريد أن تثبت لي وجود عرض اسمه الفناء يعرض للعالم، يفنى العالم ويبقى العرض؟ ما ممكن. جيد. ثم قال المصنف والانتفاء الأولوية. هنا بدأ تعقيد العبارة جدا، كلمة حتى عند العلامة الحلي العبارة معقدة، لأنه في ثلاثة مواضع العلامة الحلي ماذا يقول؟ يفهم من هذا الكلام، هذا ما خطر لنا من معنى هذا الكلام، فهذا ما يمكن حمل كلامه عليه. يعني حتى العلامة الحلي مربك في تفسير كلام محقق الطوسي. في قوله الانتفاء الأولوية يقول العلامة الحلي، لاحظ كلمة المحقق الطوسي الانتفاء الأولوية تحمل على أمرين. أولا المحقق ماذا فعل؟ قال الفناء مستحيل، يعني القول بالفناء مستحيل، يعني أن الله يخلق ضد اسمه الفناء فيعدم العالم مستحيل. لماذا؟ يقول إن كان الفناء جوهريا فلا تضل، إن كان عرضيا فأيضا يتقوم بالجوهر. ثم قال العلامة المحقق الطوسي والانتفاء الأولوية، كلمة الانتفاء الأولوية يقول المحقق الطوسي تحمل على معنيين، يعني يمكن بيانها بمعنيين تفسيرين، إما أن تكون دليل جديد على بطلان الأولوية على بطلان الفناء فيصبح هذا كله تقسيم الفناء إلى جوهر وعرض وهكذا كله دليل أول، ويصبح قوله انتفاء الأولوية كله دليل ثاني على أصل المدعى. وقال فإذا تكون الانتفاء الأولوية هي عطف على كل الدليل السابق، هو تقسيم الفناء إلى جوهر وعرض. وقال يوجد تفسير آخر. ما هو التفسير الآخر؟ أن يكون عطفا على دليل استحالة أن يكون الفناء عرضيا، يعني تتم للدليل السابق.
كأن المحقق الطوسي طرح دليلا سابقا هو أن الفناء إما جوهر أو عرض، ثم أثبت أنه لا يمكن أن يكون جوهر، ثم أثبت أنه لا يمكن أن يكون عرض، والآن في سياق إكماله أنه لا يمكن أن يكون عرض يذكر انتفاء الأولوية كلازم ثان باطل لكونه ليس بعرض. لاحظت كيف؟ هذان التفسيران يقول إما هذا انتفاء الأولوية دليل جديد غير تقسيم الفناء إلى جوهر وعرض، وإما لا هو تتمة للدليل السابق حيث بيّن أن الفناء لا يمكن أن يكون جوهرا، وفي تتمة كلامه أن الفناء لا يمكن أن يكون عرضا قال الانتفاء الأولوي، تتمة للدليل السابق.
قال: يفهم من هذا الكلام أمران، أحدهما إقامة دليل ثان على امتناع قيام الفناء بالجوهر، يعني على امتناع كون الفناء عرضيا، يعني تتمة الدليل السابق. ثم قال: والثاني إقامة دليل ثان على انتفاء الفناء. هذا في السطور اللاحق، في الأسطر اللاحق. أولا لو قلنا بأن قوله انتفاء الأولوية هو تتمة الدليل السابق، جيد، تتمة الدليل السابق، يعني الدليل السابق نحن قلنا الفناء إن كان جوهر لا يضاد الجواهر الأخرى، إن كان عرضا فنحن ذكرنا إن كان عرضا يتقوم بالجوهر. الآن يكمل يقول: وإن كان عرضا تنتفي الأولوية. ما هي الأولوية؟ هذا ذكره سابقا هو عند الكلام عن الكرامية، يقول: وتقريره أن نقول لو كان الفناء أمرا عرضيا قائما بالجوهر لكان عرضا حالا فيه في الجوهر، ولم يكن اقتضاؤه لنفي محوله إلى آخره. ماذا ذكرنا نحن سابقا عند الكلام عن الكرامية في تقرير الدليل الجاحظ والكرامية، الذين كانوا يقولون بأنه لا يصح العدم على العالم؟ لا، لن نعيد كلامهم أكيد، لكن الفكرة هي قال هي هكذا، قالوا: أنت يمكن أن تزيل بياض الجدار من خلال إحلال السواد في الجدار، فالسواد ضد لبياض الجدار، وبحلول السواد في الجدار يزول البياض. هنا قالوا هذا ترجح بلا مرجح، لا أولوية. لماذا؟ أن قد يكون بياض الجدار أولى من الثبات من إفناء السواد له، كما قلنا نحن مثلا أن حرارة الماء قد تكون أقوى من البرودة التي تأتي من خارج، فمو البرودة تفني بالضرورة الحرارة القائمة بالموضوع، بل قد تكون الحرارة القائمة بالموضوع تفني البرودة الآتية من خارج. فهو يريد أن يقول: أنت إذا فرضت الفناء أمر عرضي يعرض الجوهر، خب لماذا تفرض أن الفناء له أولوية أن يفني الجوهر؟ قد يكون الجوهر له مقاومة أن يرفض الفناء، لأن الجوهر قد يقاوم استثبات عرض جديد فيه. يعني قد يكون لديك جدار لونه أبيض، السواد الذي أنت جعلته في هذا الجدار الأبيض الجدار آب عن تحمله، مو بالضرورة كل شيء تفيضه على الجدار هو يقبله الجدار. فهنا يقول نفس الشيء: أنتم لماذا فرضتم أن الفناء الآتي من خارج وهو عرض هو حتما سيستثبت في الجواهر ويفنيها؟ لعل الجواهر لها قوة مقاومة لهذا الفناء، فما في أولوية بين الفناء ضد العارض وبين مقاومة الجوهر لهذا الفناء، فهذه أولوية من دون مرجح. قال: لو كان الفناء قائما بالجوهر لكان عرضا حالا فيه، ولم يكن اقتضاؤه، أي اقتضاء الفناء الحال، لم يكن اقتضاؤه لنفي محله أي الجوهر أولى من اقتضاء المحل محله أي الجوهر لنفيه. لاحظت؟ فلأن المضادة من الطرفين، قد يكون المحل هو الذي يمنع الجوهر العرض من الاتيان. بل كان انتفاء هذا الحال بالمحل أولى. لماذا يقول؟ بل أكثر من ذلك، مو أنه فقط لا أولوية، لا أرجح، مو فقط لا أرجح كون الفناء العارض من خارج لا أولوية له للاستثبات في الجوهر، بل أقول الجوهر له قوة طرد أقوى وأولى. لماذا؟ لأن هذا أمر عرضي آت من خارج، وهذا الأمر الجوهري هو مستثبت الذات، فهو هو قد يكون له أولوية في أن يفني هذا الأمر الحادث. بل كان انتفاء الحال أي فناء الحال بالمحل أولى، يعني أن يكون المحل هو الذي يفني الحال، هذا أولى. إذ منع الضد دخول الضد الآخر في الوجود مع إمكان إعدامه له أولى من إعدام المتجدد للضد الباقي. لاحظ يقول لأن قضية، طبعا هذا استحساني هذا الكلام، ولكن هو ماذا يقول؟ يقول لأن الجدار مثلا، الجدار الموجود القائم بنفسه له أولوية بأن لا يؤثر فيه شيء من خارج، خاصة إذا كان هذا الشيء من خارج هو له قابلية أن يعدل، فيصبح أولوية الجدار أن يفني السواد الآتي من الخارج، أن يرفضه. هذا كلام استحساني، لأنه أنت مثلا إذا كان عندك قدر مثلا ما درجة حرارته 20 أو درجة حرارته 40 وضعت فيه ثلجا 1000 تحت الصفر، تقول هذا لأنه آتي من الخارج فدرجة حرارة 20 أولى بأن تبقى؟ يعني لا يعتمد المسألة على هذا التحليل، ولكن هذا ما يقوله، يريد أن يصور أولوية في المحل على أولوية ماذا؟ طرد الحال، يعني طرد الفناء الآتي. لماذا أقول هذا الفناء الآتي؟ لأنه أمر غريب، شيء غريب، والشيء الغريب ليس له أولوية بالاستثبات، خاصة إذا كان هذا الشيء الغريب قابل لأن يعدم ولا يكون موجودا. نقول يقول إذ منع الضد الآتي من الخارج، عفوا إذ منع الضد القائم في نفسه، يعني الجوهر، دخول الضد الآخر، أن يأتي الضد الآخر في الوجود يمنعه من أن يحل فيه ويصبح موجودا مع إمكان إعدامه له، مع إمكان أن يكون هذا الجوهر معدما لذلك الآتي غريبا، أولى من إعدام، أولى من أن يكون الشيء الجديد، أولى من إعدام المتجدد للضد الباقي، يعني أولى من أن يكون الجديد معدما للباقي، وبالخصوص إذا كان هذا الباقي سيكون محلا له. هذا ما في عليه دليل، ليس عليه دليل، هو فقط يريد أن يقول بل يوجد أولوية لبقاء القديم لأن الجديد قد لا يدخل في الوجود من أصل. جيد، هذا هو التفسير الأول. قال كليم قوله لانتفاء الأولوية تحمل على نفي عرضية الفناء. الآن يريد أن يقول لا، قد يحمل كلمة انتفاء الأولوية أنه انتهينا من هذا الدليل، والآن نطرح دليلا جديدا على استحالة الفناء. الثاني إقامة دليل ثان على انتفاء الفناء، على انتفاء الفناء، أن نقول لو كان الفناء ضدا للجواهر، لجواهر العالم، لم يكن إعدامه للجواهر، للجوهر الباقي أولى من إعدام الجوهر الباقي له. يعني نفس الكلام، يقول العالم المؤلف من جواهر، يعني من عناصر وفلكيات، هذه الجواهر قائمة موجودة بأمان الله، يعني جاء الفناء، هذا الفناء، أنت تصور أن الفناء ضدا لجواهر العالم، جواهرها وأعراضها كلها. يعني يقول من قال لك أن الفناء الحادث جديدا أولى بأن يحل في الجواهر من بقاء الجواهر وطرد الفناء؟ ما في أولوية، نفس التصوير يعني. وتقريره أن نقول لو كان الفناء ضدا للجواهر، لجواهر العالم، لم يكن إعدام هذا الفناء للجوهر الباقي أولى من إعدام الجوهر الباقي له، لأن التضاد من الطرفين، بمعنى أن الجوهر الباقي منعه عن الدخول، يعني الجوهر الباقي منعه عن الدخول في الوجود، بل هو أولى لما تقدم، لما تقدم آنفا بوجه الأولوية، لأن الباقي أولى بالبقاء من المتجدد. هذا تمام الكلام في هذه العبارة. ثم يطرح دليلا آخر لاستلزامه انقلاب الحقائق أو التسلسل. هنا أيضا في هذا الدليل ماذا يريد أن يقول؟ يقول القول بالفناء يستلزم أحد أمرين محالين. طبعا الفناء بجميع صوره، يعني جميع الصور الباقية، أحدهما انقلاب الحقائق والثاني التسلسل. طبعا انقلاب الحقائق والتسلسل هذه باطل، يعني لا يريد أن يقيم دليل على بطلان انقلاب الحقائق، الانقلاب مستحيل. شو يعني انقلاب؟ انقلاب أن تقول أنا الآن الاثنان زوج أم فرد؟ زوج. ما رأيكم أن نجعل الاثنين فردا؟ قل مستحيل. ليش مستحيل؟ قل لأن هذه الاثنان ذاتها تقتضي الزوجية، والفلتكن ذاتها أيضا تقتضي الفردية. قل مستحيل. هذا جعل الاثنين فردا بعد أن كانت زوج بمقتضى ذات، هذا يسمى انقلاب محال. يعني جعل مقتضى الذات أو الذاتي مع بقاء الذات، أنا لم أجعل الاثنان ثلاثة، أنا بقي استبقيت الاثنين وجعلتها فردا، هذا المستحيل. يعني كون الشيء مع شيئيته غير مقتضى ذاته، هذا انقلاب محال. أو التسلسل، خب التسلسل واضح أنه مستحيل. يريد أن يقول إن القول بالفناء، يعني بأن الله يوجد ضدا هو الفناء، وهذا الفناء هو الذي يفني العالم، هذا يعدم العالم بالكلية. يقول هذا يستلزم إما انقلاب الحقائق وإما التسلسل، وكلاهما باطل. أحدهما يعني أحد المحالين انقلاب الحقائق، والثاني التسلسل. وكل مستلزم للمحال فإنه محال قطعا. طبعا كل شيء يستلزم أمرا مستحيلا فهو مستحيل. فإن كان القول بالفناء يستلزم أمرا مستحيلا فهو أمر مستحيل. أما استحالة الأمرين فظاهر، يعني استحالة التسلسل وانقلاب الحقائق. أما بيان الملازمة فلأن، هذا يريد أن يقول، يقول دليل آخر، ولكن مو من باب الجوهر والعرض، من باب الإمكان والوجوب. يقول هذا الفناء الذي تحدثوننا عنه إما واجب الوجود أو ممكن الوجود. إذا كان الفناء واجب الوجود، خب مستحيل يكون واجب الوجود، لأنه أصلا كان معدوما لم يكن، تفرضون وجوده فلا يمكن أن يكون واجب الوجود. قال أما بيان الملازمة فلأن الفناء إما أن يكون واجب الوجود بذاته أو ممكن الوجود، والقسمان باطلا. أما الأول كونه واجب الوجود بذاته فلأنه قد كان معدوما، أنتم تفرضون العالم لم يكن مفنيا بالفناء، والآن نريد أن نفني، فالفناء لم يكن ثم كان، فكان الفناء معدوما، فبالتالي لا يمكن أن يكون واجب الوجود بالذات، لأن واجب الوجود بالذات لا يكون معدوما. فلأنه قد كان معدوما وإلا لم توجد الجواهر ثم صار موجودا. يعني هو لماذا يقول لأن الفناء كان معدوما وإلا لو لم يكن معدوما لم توجد الجواهر؟ لأنه هو في السابق كان الفناء معدوما، ما الدليل على كون الفناء معدوما؟ أن الجواهر موجودة، فإذا كانت الجواهر موجودة فالفناء معدوم. ثم صار موجودا بحسب الفرض أن الجواهر موجودة ثم أوجدنا فناء هو ضدها ثم صار موجودا، وذلك يعطي إمكانه، يعني كون الفناء لم يكن ثم كان يعطي أنه ليس واجب الوجود وإنما هو ممكن. وأما الثاني كونه يقول حتما هو مواجب الوجود، الآن ماذا يريد المصنف أن يقول؟ يريد أن يقول أيضا هو ليس ممكن الوجود. إذا انتفى أنه ليس ممكن الوجود وليس واجب الوجود فإذن هو غير موجود أصلا، لأن كل موجود إما واجب وإما ممكن. إذا لم يكن واجبا ولم يكن ممكن، خب يعني هذا مو موجود، لاحظت؟ أما الثاني فلأنه يصح عليه العدم وإلا لم يكن ممكنا. فإذا الفناء لو لم يكن واجب فهو ممكن الوجود، جيد سلمنا ممكن الوجود، ولكن ممكن الوجود قد يوجد وقد لا يوجد كما سيتبين. إذا كان كيف عرفنا أنه ممكن الوجود؟ لأنكم فرضتم لم يكن ثم كان، فحتما هو ممكن الوجود. هو يريد أن يقول هكذا مولانا، يريد أن يقول الفناء ممكن الوجود ولكن تحققه مستحيل، لاحظت؟ الفناء ممكن الوجود ولكن تحققه مستحيل. الآن يثبت أنه ممكن الوجود، ما الدليل أنه ممكن الوجود؟ لم يكن ثم كان. أما الثاني فلأن الفناء يصح عليه العدم وإلا لم يكن ممكن. يقول فالآن نسأل إذا كان الفناء ممكن الوجود، ممكن الوجود، خب يعني وهو لاحظ لم يكن ثم كان بحسب الفرض. ما هو الفرض؟ أن العالم موجود ثم أوجدنا الفناء، فالفناء لم يكن ثم كان. نسأل هو لماذا لم يكن ثم كان؟ ألأنه ممتنع بالذات؟ قال مستحيل، الفناء ليس ممتنع بالذات، لأنه إذا كان ممتنع بالذات لا يمكن أن نقول ثم كان. فعدمه إن كان لذاته كان ممتنعا بعد أن كان ممكنا، وذلك يستلزم انقلاب الحقائق. فإذا قلت أن الفناء كان معدوما لأنه ممتنع بالذات، هذا انقلاب، لأننا انطلقنا من نقطة أنه ليس واجب، فإذا هو ممكن. ممكن كان معدوما، لماذا كان معدوما؟ لأنه ممتنع. قل هذا انقلاب حقائق، أو قل هذا خلف، يعني هذا خلف أنه لا يمكن أن يكون معدوما في زمان سابق لأنه ممتنع، لأنك فرضته ممكنا، وذلك يستلزم انقلاب الحقائق. هنا يوجد دقيقة، مسألة دقيقة. يقول وإن كان بسبب الفاعل بطل أصل دليلكم. بطل أصل دليلكم، هنا ماذا يريد أن يقول؟ يقول خب لماذا كان الفناء معدوما؟ حتما لم يكن معدوما لأنه ممتنع، لأنك إذا فرضته كان معدوما لأنه ممتنع، هذا انقلاب الممكن ممتنعا وخلف. خب لماذا؟ يقول بسبب الفاعل، يعني الفاعل لم يوجده أمس وأوجده اليوم. يقول إذا كان الفاعل، لاحظ المسألة دقيقة، إذا كان الفاعل هو الذي يأتي ويوجد الفناء أو يعدم الفناء، خب فمن الأول قول بأن الفاعل يعدم العالم. لماذا تقولون الفاعل يأتي بفناء يعدم العالم؟ أنتم كل دليلكم قائم على أن الفاعل يخلق فناء به يعدم العالم، لأنه خلق ضدا للعالم اسمه الفناء. الآن تأتون إلى الفناء وتقولون الفناء لا أفناه الفاعل في الزمان السابق، أفنى يعني لم يوجده الفاعل في الزمان السابق. فيقول إذا أنتم جوزتم أن الفاعل مباشرة هو يفني الفناء في الزمان السابق، خب فليفني العالم، ولا نبحث في قضية أننا نوجد ضد اسمه الفناء ليفني العالم. ولذلك قال وإن كان بسبب الفاعل، يعني الفاعل هو الذي أعدم الفناء في الزمن السابق، إن كان بسبب الفاعل بطل أصل دليلكم. ما هو أصل دليلكم؟ أن الفاعل مباشرة لا يعدم، إنما يوجد ضد العادم. وإذا كنتم تجوزون أن الفاعل مباشرة يعدم الفناء في الزمان السابق قبل إيجاد الفناء، خب فلتجوز من أول الأمر أنه يعدم العالم الفاعل مباشرة، فلم يستند إلى فاعل. أما إن قلتم لا، نحافظ على مبنانا، ما هو مبناكم أيها الأعزاء؟ بيقول لك مبنانا أن الفاعل يوجد ضد المفني، الفاعل يوجد ضد المفني. يقول يعني أنت لاحظ في زمان هنا كان الفناء معدوما، ثم خلق الله الفناء في العالم فعدم العالم، هكذا يصورون المسألة. نقول في الزمان الذي كان الفناء معدوما، هذا كيف كان الفناء معدوما؟ قالوا الفاعل أفنى الفناء في الزمان السابق، يعني أوجد فناء أفنى به الفناء، أوجد فناء سابقا أفنى به الفناء. نقول خب نعود إلى الفناء الثاني، هذا الفناء الثاني كيف أفنى؟ نقول أفنى يعني يصبح للفناء فناء ولفناء الفناء فناء وهكذا. يقول هذا يلزم منه التسلسل، ولذلك قال وإن كان الفناء المعدوم يفنى بوجود ضد آخر، لزم التسلسل، يعني للفناء فناء ولفناء الفناء فناء وهكذا. هذا ما خطر لنا في معنى هذا الكلام، هذا ما خطر لنا، يعني يقول علام الحلي هذا ما خطر لنا، والله أعلم بما يقصده المحقق الطوسي. ونحن الآن في القرن 21 مربكين بحل عبائر المحقق الطوسي. جاي هذا تمام الكلام بالنسبة لمبنى الفناء. فإذا خلاصة مبنى الفناء ما هو؟ هم هكذا قالوا العالم موجود، يريدون أن يثبتوا أن العالم يعدم، يفنى، يعدم. كيف؟ قالوا لا يمكن الفاعل مباشرة يعدم، قالوا يوجد ضدا، هذا الضد هو يكون له أثر الإعدام. ما هو الضد؟ قالوا شيء اسمه الفناء، وكأن الفناء شيء، فيوجد الفاعل ضدا هو الفناء. ثم اختلفوا جوهر عرض لا جوهر ولا عرض، تصاور متعددة. يقول المحقق الطوسي والعلامة الحلي في النهاية إيجاد الفناء، هذا أنتم تقولون أوجدنا الفناء، هذا الفناء إذا كان أمرا جوهريا خب يوجد ويستقر إلى جانب العالم، يعني هو لا تضاد بين الجواهر. أما إن كان الفناء أمرا عرضيا خب يعني يحل في الجواهر، يعني يقوم بالجواهر، يعني محتاج إلى الجواهر، ولا يمكن أن يفني الجواهر ويتكلم عن، فبطل مطلب مبنى الفناء. هنا بدأوا بقول جديد، هذا القول الجديد ماذا يقول؟ يقول العالم لماذا موجود العالم؟ لأنه مشروط بالبقاء، فهناك شرط في العالم أنه بقي اليوم وبقي غدا ويبقى بعد غد وهكذا. نقول إفناء العالم يكون بسحب شرط البقاء، بأن نزيل شرط البقاء، مو أن نوجد فناء، بأن نزيل البقاء، فإذا زلنا البقاء بطل المشروط ببطلان الشرط. هذا المبنى الثاني. ولهذا المبنى الثاني يوجد قولا نفس الأمر، نقول هذا البقاء الذي تحدثوننا عنه هل هو في محال أم ليس في محال؟ وتأتي نفس الكلام نفس الكلام. فهم ماذا يقولون؟ يقولون العالم باق مشروط بالبقاء، أنا أسحب البقاء فيفنى العالم. نقول هذا البقاء الذي سحبته هو في محال أم ليس في محال؟ قولا يريد المصنف أن ينقدهما. قال وإثبات بقاء لا في محال، لاحظ هذا القول الأول، بقاء لا في محال، يستلزم الترجيح من غير مرجح أو اجتماع النقيضين. أقول ذهب قوم منهم ابن شبيب إلى أن الجوهر باق ببقاء موجود لا في محال، يعني هناك البقاء هو أمر موجود الآن في الجوهر، أنا بسحب هذا البقاء أعدم الجوهر، موجود لا في محل، فإذا انتفى ذلك البقاء انتفى ذلك الجوهر، من باب أن المشروط عدم عند عدم شرطه. والمصنف أحال هذا المذهب، يعني جعله مستحيلا أيضا باستلزام المحل، وذكر أن القول بذلك يستلزم أمرين، أحدهما الترجيح من غير مرجح، والثاني اجتماع النقيضين. والذي يخطر لنا في تفسير ذلك أمران، يعني المصنف يطرح تفسيرين لهذا لكلام لهذين اللازمين الباطلين، يأتي إن شاء الله البحث عنهما، والحمد لله رب العالمين.